قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الذوق، والذوق مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم أو المنافر، ولا يختص ذلك بحاسة الفم في لغة القرآن، بل ولا في لغة العرب. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. رواه مسلم. فأخبر أن للإيمان طعما، وأن القلب يذوقه كما يذوق الفم طعم الطعام والشراب. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إدراك حقيقة الإيمان والإحسان وحصوله للقلب ومباشرته له بالذوق تارة، وبالطعام والشراب تارة، وبوجود الحلاوة تارة، كما قال: ذاق طعم الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وهذا الذوق هو الذي استدل به هرقل على صحة النبوة، حيث قال لأبي سفيان: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت حلاوته بشاشة القلوب. متفق عليه. فاستدل بما يحصل لأتباعه من ذوق الإيمان الذي خالطت بشاشته القلوب لم يسخطه ذلك القلب أبدا، استدل بذلك على أنه دعوة نبوة ورسالة، لا دعوة ملك ورياسة. والمقصود أن ذوق حلاوة الإيمان والإحسان أمر يجده القلب، تكون نسبته إليه كنسبة ذوق حلاوة الطعام إلى الفم، وذوق حلاوة الجماع إلى آلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. متفق عليه. فللإيمان طعم وحلاوة يتعلق بهما ذوق ووجد، ولا تزول الشبه والشكوك إلا إذا وصل العبد إلى هذه الحال، فباشر الإيمان قلبه حقيقة المباشرة فيذوق طعمه ويجد حلاوته. قال صاحب المنازل رحمه الله، وهو على درجات: الدرجة الأولى ذوق التصديق طعم العدة، فلا يعقله ظن، ولا يقطعه أمل، ولا تعوقه أمنية. يريد أن العبد المصدق إذا ذاق طعم الوعد من الله على إيمانه وتصديقه وطاعته ثبت على حكم الوعد واستقام، فلا يعقله ظن. والمقصود أن ذوق طعم الإيمان بوعد الله يمنع الذائق أن يحبسه ظن عن الجد في الطلب والسير إلى ربه. والظن هو الوقوف عن الجزم بصحة الوعد والوعيد، بحيث لا يترجح عنده جانب التصديق. وكأن الشيخ رحمه الله يقول: الذائق بالتصديق طعم الوعد لا يعارضه ظن يعقله عن صدق الطلب ويحبس عزيمته عن الجد فيه. وفي حديث سيد الاستغفار قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي مقيم على التصديق بوعدك وعلى القيام بعهدك بحسب استطاعتي. والحامل على هذه الإقامة والثبات ذوق طعم الإيمان ومباشرته للقلب. وكان بعض الصحابة يكثر التلبية في إحرامه ثم يقول: لبيك لو كان رياء لض محل. وقد نفى الله تعالى الإيمان عمن ادعاه وليس له فيه ذوق، فقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء مسلمون وليسوا بمؤمنين، لأنهم ليسوا ممن باشر الإيمان قلبه فذاق حلاوته وطعمه. وهذا حال أكثر المنتسبين إلى الإسلام، وليس هؤلاء كفارا، فإنه سبحانه أثبت لهم الإسلام بقوله: ولكن قولوا أسلمنا، ولم يرد قولوا بألسنتكم من غير مواطأة القلب، فإنه فرق بين قولهم آمنا وقولهم أسلمنا. ولكن لما لم يذوقوا طعم الإيمان قال: لم تؤمنوا، وعدهم سبحانه وتعالى مع ذلك على طاعتهم ألا ينقصهم من أجور أعمالهم شيئا. ثم ذكر أهل الإيمان الذين ذاقوا طعمه، وهم الذين آمنوا به وبرسوله ثم لم يرتابوا في إيمانهم، وإنما انتفى عنهم الريب لأن الإيمان قد باشر قلوبهم وخالطتها بشاشته، فلم يبق للريب فيها موضع. وصدق ذلك الذوق بذلهم أحب شيء إليهم في رضا ربهم تعالى، وهو أموالهم وأنفسهم. ومن الممتنع حصول هذا البذل من غير ذوق طعم الإيمان ووجود حلاوته، فإن ذلك إنما يحصل بصدق الذوق والوجد، كما قال الحسن رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالذوق والوجد أمر باطن، والعمل دليل عليه ومصدق له، كما أن الريب والشك والنفاق أمر باطن، والعمل دليل عليه ومصدق له. فالأعمال ثمرات العلوم والعقائد، فاليقين يثمر الجهاد ومقامات الإحسان، فعلى حسب قوته تكون ثمرته ونتيجته، والريب والشك يثمر الأعمال المناسبة له. وقوله ولا يقطعه أمل، أي من علامات الذوق ألا يقطع صاحبه عن طلبه أمل دنيا وطمع في غرض من أغراضها، فإن الأمل والطمع يقطعان طريق القلب في سيره إلى مطلبه، فإنه من ذاق حلاوة معرفة الله والقرب منه والأنس به لم يكن له أمل في غيره، وإن تعلق أمله بسواه فهو لإعانته على مرضاته ومحابه، فهو يؤمله لأجله ولا يؤمله معه. فإن قلت: فما الذي يقطع به العبد هذا الأمل؟ فالجواب: قوة رغبته في المطلب الأعلى الذي ليس شيء أعلى منه، ومعرفته بقصة ما يؤمل دونه، وسرعة ذهابه ووشك انقطاعه، وأنه في الحقيقة كخيال طيف أو سحابة صيف، فهو ظل زائل ونجم قد تدلى للغروب فهو عن قريب آفل. فقوة رغبته في المطلب الأعلى تقطع عن العبد هذا الأمل. المطلب الأعلى الذي ليس شيء أعلى منه، وكذلك يقطع عن العبد هذا الأمل معرفته بخسة ما يؤمل دون المطلب الأعلى، وسرعة ذهابه ووشك انقطاعه، وأنه في الحقيقة كخيال طيف أو سحابة صيف، فهو ظل زائل ونجم قد تدلى للغروب فهو عن قريب آفل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجه وأبو يعلى من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وصححه الألباني وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. فشبه الدنيا في جنب الآخرة بما يعلق على الإصبع من البلل حين تغمس في البحر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أن الدنيا من أولها إلى آخرها أوتيها رجل ثم جاءه الموت لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره ثم استيقظ فإذا ليس في يده شيء، مع أنه أوتي الدنيا من أولها إلى آخرها. وقال مطرف بن عبد الله أو غيره: نعيم الدنيا بحذافيره في جنب نعيم الآخرة أقل من ذرة في جنب جبال الدنيا، ومن حدق عين بصيرته في الدنيا والآخرة علم أن الأمر كذلك. فكيف يليق بصحيح العقل والمعرفة أن يقطعه أمل من هذا الجزء الحقير عن نعيم لا يزول ولا يضمحل، فضلا عن أن يقطعه عن طلب من نسبة هذا النعيم الدائم إلى نعيم معرفته ومحبته والأنس به والفرح بقربه كنسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة. قال الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. فيسير من رضوانه، ولا يقال له يسير، أكبر من الجنات وما فيها. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنات وما فيها. فمن قطعه عن هذا أمل فقد فاز بالحرمان ورضي لنفسه بغاية الخسران. والله المستعان عليه التكلان، وما شاء الله كان. قوله: ولا تعوقه أمنية. الأمنيات هي ما يتمناه العبد من الحظوظ، وجمعها أماني. والأمنيات قد تتعلق بما لا يرجى حصوله كما يتمنى العاجز المراتب العالية، والأماني الباطلة هي رؤوس أموال المفاليس، بها يقطعون أوقاتهم ويلتذون بها كالتذاذ من زال عقله بالمسكر أو بالخيالات الباطلة. ولا يرضى بالأماني عن الحقائق إلا ذو النفوس الدنيئة الساقطة، كما قيل: واترك من النفس لا تحسبه يشبعها، إن المنى رأس أموال المفاليس. وأمنية الرجل تدل على علو همته وخستها. وفي أثر إلهي: إني لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر إلى همته. والعامة تقول: قيمة كل امرئ ما يحسنه. والعارفون يقولون: قيمة كل امرئ ما يطلب. قال صاحب المنازل رحمه الله تعالى: الدرجة الثانية ذوق الإرادة طعم الأنس، فلا يعلق به شاغل، ولا يفسده عارض، ولا تكدره تفرقة. والفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها أن الأولى وصف حال العابد الذي ذاق بتصديقه طعم وعد الرب عز وجل، فوجد في العبادة وأعمال البر لثقته بالوعد عليها، فجد في العبادة وأعمال البر لثقته بالوعد عليها. وصاحب هذه الدرجة ذاقت إرادته طعم الأنس. ولهذا علق حال صاحب الدرجة الأولى بالوعد الجميل، وعلق حال صاحب هذه الدرجة بالأنس بالله، والأنس به سبحانه أعلى من الأنس بما يرجوه العابد من نعيم الجنة. فلا يعلق به شاغل، أي لا يتعلق به شيء يشغله عن سلوكه وسيره إلى الله، لشدة طلبه الباعث عليه أنسه الذي قد ذاق طعمه وتلذذ بحلاوته. والأنس بالله حالة وجدانية، وهي من مقامات الإحسان، تقوى بثلاثة أشياء: دوام الذكر، وصدق المحبة، وإحسان العمل. وقوة الأنس وضعفه على حسب قوة القرب، وكلما كان القلب من ربه أقرب كان أنسه به أقوى، وكلما كان منه أبعد كانت الوحشة بينه وبين ربه أشد. وقوله ولا يفسده عارض، العارض المفسد هو الذي يعذل المحب ويلومه على النشاط في رضا محبوبه وطاعته، ويدعوه إلى الالتفات إليه والوقوف معه دون مطلبه العالي. فهو كالذي يجيء عرضا يمنع المار في طريقه عن المرور، ويلفته عن جهة مقصده إلى غيرها. قوله ولا تكدره تفرقة، الكدر ضد الصفاء، والتفرقة ضد الجمعية، والجمعية هي جمع القلب والهمة على الله بالحضور معه بحال الأنس خاليا من تفرقة الخواطر. والتفرقة من أعظم مكدرات القلب، وهي تزيل الصفاء الذي أثمره له الإسلام والإيمان والإحسان. فإن القلب يصفو بذلك، فتجيء التفرقة فتكدر عليه ذلك الصفاء وتشعث القلب، فيجد الصادق ألم ذلك الشعث وأذاه، فيجتهد في لمه، ولا يلم شعث القلوب شيء غير الإقبال على الله والإعراض عما سواه. فهناك يلم شعثه ويزول كدره ويصح سفره ويجد روح الحياة ويذوق طعم الحياة الملكية. وأعلى منه الجمع في الألوهية، وهو جمع قلبه وهمه وسر على محبوبه ومراضيه ومراده منه، فهو عكوف القلب بكليته على الله عز وجل، لا يلتفت عنه يمنة ولا يسرة. فإذا ذاقت الهمة طعم هذا الجمع اتصل اشتياق صاحبها، وتأججت نيران المحبة والطلب في قلبه، وعد صبره عن محبوبه من أعظم كبائره، كما قيل والصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمد. وقد تقدم ذكر الأثر الإلهي: إني لا أنظر إلى كلام الحكيم، وإنما أنظر إلى همته. فلله همة نفس قطعت جميع الأكوان وسارت، فما ألقت عصا السير إلا بين يدي الرحمن، فسجدت بين يديه سجدة الشكر على الوصول إليه، فلم تزل ساجدة حتى قيل له: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فسبحان من فاوت بين الخلق في هممهم، حتى ترى بين الهمتين أبعد مما بين المشرقين والمغربين، بل أبعد مما بين أسفل سافلين وأعلى عليين. وتلك مواهب العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.